الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا واجتماعنا على قراءة كتاب أعلام السنة المنشورة لحافظ حكم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة الخامس من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف الموافق ليلة الثالث من الشهر الأول لعام 17 و2000 وقد وقفنا على السؤال 16. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى السؤال 16: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين الا بهما. قال الله تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث.
نعم. هذا السؤال مهم. ما محل الشهادتين من الدين؟ الشهادتان كما معلوم الركن الأول من أركان الإسلام، ولا يدخل العبد في الدين إلا بهما، كما أنه يخرج من الدين إذا نقضهما. إذا كان الإنسان كافرا يريد أن يدخل الإسلام يؤمر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا نقضهما خرج من الإسلام. فهاتان الشهادتان، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، هما الركن الأول من أركان الإسلام. وشهادة أن لا إله إلا الله شهادة عظيمة، إذا أكرمك الله عز وجل بها يا عبد الله يا مسلم فقد أكرمك بشيء عظيم جدا جدا، لا شيء أعظم منه. فإن الله عز وجل شهد بهذه الشهادة وهو أعظم شاهد. من هو أعظم شاهد؟ الله عز وجل. وشهد بأعظم شهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي الآية الوحيدة فيما أعلم في كتاب الله التي كرر الله فيها قوله لا إله إلا هو مرتين في آية واحدة. فهي شهادة شهد الله عز وجل بها، ثم عطف شهادة الملائكة شهدوا بها، ثم عطف شهادة أولي العلم شهدوا بها. وأعلم العلماء من أهل العلم الأنبياء والمرسلون شهدوا أن لا إله إلا الله. فأنت يا عبد الله إذا شهدتها فقد شهدت بهذه الشهادة العظيمة التي شهد الله بها وشهد بها الملائكة وشهد بها أولي العلم من الأنبياء والمرسلين والصديقين. فما أكرم الله عز وجل بأكرمك، أو ما أكرمك الله عز وجل كما أكرمك بشهادة أن لا إله إلا الله. الناس تأكل وتشرب وتعيش وإلى آخره يعطيهم الله من الدنيا، لكن ما أعطى الله عز وجل من شاء من عباده وأكرمهم بلا إله إلا الله، فأنت مما أكرمك الله بهذه الشهادة العظيمة. يقول قال الله عز وجل: إنما المؤمن الذي آمن بالله ورسوله. إنما هذه للحصر، هم هؤلاء المؤمنون فقط الذين آمنوا بالله ورسوله. من لم يؤمن بالله ورسوله فليس بمؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، الآمر له الله عز وجل، الآمر له الله عز وجل. ذلك أرسل الله جميع الرسل بهذه الشهادة وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهي شهادة عظيمة شهد الله بها وشهد بها الملائكة وشهد بها أولو العلم الأنبياء والمرسلين وأرسل الله بها الرسل، ويدخل بها الإنسان الدين ويخرج إذا نقضهما. وهما شهادتان متلازمتان، حتى يعبر عن شهادة لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول الله، ويعبر عن شهادة محمد رسول الله بشهادة لا إله إلا الله. كيف؟ يعني مثل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذاك وجه الله. ما معنى من قال لا إله إلا الله؟ يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك بالإجماع من قال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله أتصح شهادته. من شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله لا تصح شهادته. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس اعتبر الشهادتين ركنا واحدا ولا اثنين
واحدا،
بدليل أنه قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. لو كان شهادة لا إله إلا الله ركن وشهادة محمد رسول الله ركن لقال بني الإسلام على ست، قال على خمسة، فهما شهادتان يعني متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى. طيب كيف يعبر عن شهادة محمد رسول الله أنها تشمل شهادة لا إله الله؟ قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهدوا أن محمد رسول الله، الله يقول والله يعلم إنك لرسوله، هذه شهادة في ذاتها حق، لكن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقولهم أنك رسول الله. فاستدل أهل العلم بهذه الآية على شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الصدق المنافي للكذب، فقال المنافقون يشهدون أن محمد رسول الله والله يقول والله يعلم أنك رسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، لأن الذي يكون صادقا بأن محمد رسول الله ها كيف يأبى أن يقول لا إله إلا الله؟ تبهتم؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بلا إله إلا الله، وأنت تقول صادق الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تدل على الإخلاص لله عز وجل، محمد رسول الله يدل على المتابعة، كما أم خلق الله لعبادته بين لنا كيف نعبده، كيف بين لنا كيف نعبده؟ بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق. فهاتان الشهادتان نزلتهما عظيمة في الإسلام، لا يدخل عبد في الإسلام إلا بهما، وإذا نقضهما أو نقض إحداهما خرج من الإسلام. نعم.
وغير ذلك كثير. السابع، السؤال السابع عشر، ما دليل شهادة أن لا، ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى وما من إله إلا الله، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآية، وقوله تعالى كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الآيات وغيرها.
نعم، الأدلة كثيرة على لا إله إلا الله، أن الله عز وجل شهد بها وأرسل بها رسله. نعم، استمر.
السؤال الثاني عشر، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ مهم جدا أن تعلم معنى شهادة لا إله إلا الله، لأن الله أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمرنا أن نعلم، وقال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق يعني شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معناها، فمن شهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها فشهادته ليست بصحيحة. وإذاك يوجد بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله ربما يغني فيها ربما ينشدها ربما لا يعرف عربية فيسمع يقول لا إله ويقول معهم وهو لا يعلم معناها، ولو علم معناها ما قالها، فهل تصح شهادته؟ ما تصح، فلا بد أن يعلم معنى لا إله إلا الله، ومعناها يعني لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله، كلها معاني صحيحة. قد يحفظ بعضكم لا إله الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، فإذا سمع لا معبود حق إلا الله قيل أيهما الصواب؟ ربما قال بحق، وحق قال لا بحق، معنى هذا هو إيش؟ مش مستوعب إيش معنى حق أو بحق أو مستحق للعبادة أو يستحق العبادة، المعنى واحد، لا نافي للجنس، تعمل عمل إن وخواته، إن وخواته تدخل على الجملة الإسمية، جملة إسمية تكون ماذا وماذا؟ من مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر. الاسم إذا ابتديت به الجملة تسمى جملة اسمية. والخبر ما يخبر به عن الاسم. كما قال محمد مجتهد. أين المبتدأ؟ محمد. أين الخبر؟ مجتهد. لماذا سمي خبر؟ لأن أخبر به عن المبتدأ بأنه مجتهد. ولماذا سمي محمد مبتدأ؟ لأنه اسم ابتدأت به الجملة. اسم ابتدأ به الجملة يسمى مبتدأ، وما أخبر به عن المبتدأ يسمى خبر. فالجملة إيش الآن؟ من مبتدأ خبر. جملة اسمية ولا فعلية؟
اسمية.
كون من ماذا؟ من مبتدأ خبر. أين المبتدأ؟ محمد. أين الخبر؟ مجتهد. واضح؟ إذا دخلت إن تدخل على الجملة الاسمية، يقال إن محمدا مجتهد. فإن تنصب المبتدأ يسمى اسمها، ويبقى الخبر على ما هو عليه مرفوعا. واضح؟ هذه إن. إن أخوات الأخوات حروف تشبهها في العمل، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. لا النافية تعمل عمل إن، يعني تدخل على ماذا؟ على الجمل الأسمية المتكونة من ماذا وماذا؟ المبتدأ خبر. فإذا دخلت لا النافية على الجملة الأسمية المبتدأ خبر، ماذا تفعل بالمبتدأ؟ تنصبه، مثل ما قلنا محمد مجتهد إن محمدا، صح؟ فكذلك لا النافية إذا دخلت على الجملة الأسمية المتكونة من مبتدأ خبر تنصب المبتدأ، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، والخبر ما يخبر به عن المبتدأ. واضح الآن؟ قاعد أنا أفصل لك إياها بحيث تكون سهلة الآن. طيب، هذا الخبر قد يأتي مفرد كلمة واحدة، مثل محمد مجتهد، محمد مجتهد، كلمة مجتهد كلمة واحدة، أخبر عن محمد بأنه مجتهد. واضح؟ واضح؟ وقد يأتي جار مجرور، حرف جر واسم مجرور به، كما قال محمد في الدار. فالخبر هنا في الدار جار مجرور، يعني سريعا يقال الخبر الجار المجرور، وبالتفصيل أكثر يقال هو متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، يعني محمد مبتدأ أخبرنا عنه أنه كائن في الدار، الخبر كائن، وفي الدار جار مجرور متعلق بكائن، والجملة والخبر والجملة هذه اللي هي الكائن المقدرة مع الحرف الجر هي الخبر عن محمد. زين؟ إذن يأتي مجتهد ويأتي في الدار. مجتهد اسمه إيش؟ اسم مفرد. في الدار جار مجرور. واضح؟ وقد يأتي الخبر ظرف زمان أو مكان. ها؟ ماذا يقال؟ محمد خلف الباب، خلف الباب أو عند المدرسة. فيأتي خبر يسمى شبه جملة متكون ماذا؟ من ظرف زمان أو مكان. طيب، إذن يأتي جار مجرور شبه جملة يسمى بعد، ويأتي ظرف زمان أو مكان يسمى شبه جملة. وقد يأتي الخبر جملة، والجملة إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية عرفنا مثالها محمد مجتهد، محمد مجتهد اسم وخبر، مبتدأ وخبر. الجملة الفعلية لا، تبتدأ بفعل وفاعل، وقد تتعدى إلى مفعول به. فمثل ما تقول مثلا درس الطالب الدرس، درس فعل، الطالب فاعل. الخبر هذا ممكن يأتي جملة اسمية أو جملة فعلية، جملة اسمية أو جملة فعلية، فيقال في محل رفع خبر للمبتدأ. واضح؟ إذن الخبر ممكن يأتي مفرد، وممكن يأتي جار مجرور، وممكن يأتي ظرف زمان أو مكان، وممكن يأتي جملة اسمية، وممكن يأتي جملة فعلية. كل هذه أخبار يخبر بها عن المبتدأ. طيب، لا تعمل مثل عمل إن، تنصب مبتدأ وترفع الخبر. لما يقولك لا إله إلا الله معناه لا معبودة، هنا إله معناه المعبود، فسرها. لما يأتي الخبر ممكن يعبر عنه بخبر جار مجرور فيقول بحق، ممكن يعبر عنه باسم مفرد حق، مثل ما قلنا مجتهد حق، وممكن يعبر عنه بجملة اسمية مستحق للعبادة، ممكن يعبر عنه بجملة فعلية يستحق العبادة. هو خبر، سواء أخبرنا عن هذا الإله بأنه إله بحق أو حق أو يستحق العبادة أو مستحق للعبادة، شفت كلها خبر، لكن تارة أخبرنا باسم مفرد وهو حق، وتارة أخبرنا بجار مجرور وهو بحق، وتارة أخبرنا بجملة فعلية يستحق العبادة، وتارة عبرنا عنه بجملة اسمية فيها مستحق للعبادة. مو يأتيك مرة أقول لك واحد بحق ولا حق ترتبك، هي حق أو بحق أو مستحق للعبادة أو يستحق العبادة. الآن بعد هذا الكلام ما هو التفسير الصحيح للا إله إلا الله؟ اختر الإجابة الصحيحة. هل معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود مستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله؟ أي التفسير صحيح؟ من يعرف؟ ها كلها صحيحة، كلها صحيحة، بحق أو حق أو مستحق العبادة أو يستحق العبادة، كلها صحيحة. لكن السؤال، لو أن شخصا ما درست التوحيد ولا حضر دروس التوحيد ولا قرأ في التوحيد ويقول لا إله إلا الله ويعلم في قلبه ويعتقد أن لا معبود حق إلا الله، يكفيه أو لازم يعرف بحق أو حق أو مستحق أو يستحق؟ ما يعرف يقول الكلام هذا، لكن في قلبه يقول لا إله إلا الله معتقد بأن معناها لا معبود مستحق العبادة إلا الله، يكفيه ولا يكفيه؟ يكفيه. تبهتم؟ بما أنه يكفيه ليش إحنا قاعد نقول بحق وحق وطولها وقصيرة؟ يا أخي الله يقول وقل ربي زدني علما، هذا وكلما زاد علمك كلما رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. فنحن نطلب العلم، لا يعني أنه لا يجزي أن يقول إنسان لا إله إلا الله دون أن يعرف هذه التعابير بمعنى بحق أو حق أو مستحق أو يستحق، لا، ولكن إذا زاد علمك رفع الله قدرك وعرفت المعاني وعرفت أن في ناس ممكن يفسر لك لا إله الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله، هل هذا معناها؟ لا. أو لا خالق إلا الله، هل هذا معناها؟ لا. لو كان لا خالق إلا الله لقالها المشركون، المشركون ما عندهم مشكلة أن لا خالق إلا الله، الله يقول ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن أين مشكلتهم؟ إن ما يستحق العبادة إلا الله، وهاي الأصنام وهاي الآلهة وهاي الأولياء، كيف تقول ما يستحق العبادة إلا الله؟ هنا مشكلتهم. فقال جل وعلا عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. وقال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلو كانت لا إله معناها لا خالق إلا الله استكبروا؟ ما استكبروا، قال ما جئت بشيء جديد، نحن معك لا خالق إلا الله. إذن هم مشكلتهم أن يتخذون آلهة أخرى يعبدونها مع الله، ويكون هؤلاء تقربون الله زلفى، ويقولون إيش ما نعبدها ما نعبد، يقولون إيش أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الذي يفسر لا إله الله بمعنى لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا تفسير باطل، مع أن هذه الكلمات في ذاتها كلمة صحيحة. هذه الجملة لا خالق إلا الله، هذه الجملة بذاتها صحيحة ولا خطأ؟ صح، لا خالق إلا الله. لكن هل هي تفسير لا إله إلا الله؟ جواب لا، ما تفسير لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق أو بحق أو مستحق العبادة أو يستحق العبادة إلا الله. لو لاحظنا هالكلمة العظيمة لا إله إلا الله نجدها تتكون من ركنين اثنين، ما هم الركنان؟ النفي والإثبات. والركن هو ما يقوم عليه الشيء، ولا يمكن أن تستخدم هالكلمة إلا بركنيها، النفي والإثبات. أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله. لماذا لا تقوم هالكلمة إلا بالركنين؟ نجرب نشوف. لو قال لا إله هل دل على التوحيد؟ لقد نفيت الألوهية مطلقا عن الله عن غيره لما تقول لا إله، كما يقال هذا شعار الملحدين الشيوعيين، يقول لا إله والحياة مادة. إذن لا إله ركن واحد ما يستقيم المعنى. طيب الثاني الله إلههم، إلا الله معناها الله إلههم صح؟ طيب الله إلههم لا تدل على أن غيره ليس بإله مستحق العبادة، صحيح؟ الله كما قال مصطفى حاضر، ما يعني أن غيره ليس بحاضر، صح؟ لكن إذا قيل ما حضر إلا مصطفى، ها نفيت الحضور وأثبته لمصطفى وحده، صح؟ واضح؟ فإذا قال قائل لا إله إلا الله نفى نفيا عاما وأثبت إثباتا خاصا، فقال لا إله نفى الألوهية الحق عن كل من سوى الله وأثبتها لمن؟ لله وحده. فهنا يصير التوحيد، لا إله إلا الله يعني لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. الدليل قال الله عز وجل بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. لحظة شوي، بسم الله. هذه الآية يا أخوان انتبهوا حتى لا تخطئوا، ورد في كتاب الله في موضعين، في سورة الحج وفي سورة لقمان، وبينهم فرق. ما هو؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الكبير. في سورة لقمان ما فيها هو الباطل، في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الكبير. أما في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الكبير. هذه فائدة الآية، ترى وردت في كتاب الله في موضعين، في الحج وفي لقمان. اللي في الحج فيها هو الباطل، واللي في لقمان ما فيها هو. واضح؟ تفضل كمل.
السؤال التاسع عشر
كمل كلمك سؤال.
ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب شروطها سبعة. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني استيقان القلب بها. الثالث الاقتياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع القبول لها فلا يبد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها.
هذه الشروط لم ترد في آية ولا في حديث مجتمعة هكذا، يعني ما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط لا إله إلا الله سبعة، ما في. وإنما العلماء استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن لا إله إلا الله لا تصح ولا تستقيم ولا يكون صاحبها من الموحدين ما لم تجتمع هذه الشروط فيه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال العلماء ورث الأنبياء، فورث الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن هذه الشروط لابد من اجتماعها في من قال لا إله إلا الله حتى تنفع لا إله إلا الله وحتى تصح منه وتقبل. فإذا قال قائل هذه بدعة، لا ليست بدعة، راح نجد الآن في كتاب الله سيذكر المؤلف الآن على كل شرط دليله من الكتاب والسنة. كما قرأوا مثلا في الفقه فوجدوا أدلة تدل على أن القيام الركن الأول من أركان الصلاة، وأن تكبير الإحرام الركن الثاني من أركان الصلاة، وأن قراءة الفاتحة الركن الثالث، الرابع إيش؟ الركوع، والخامس الاعتدال، والسادس السجود، والسابع الجلوس بين السجدتين، والثامن السجدة الثانية، وهكذا. إذا وجدوا هذا من الكتاب والسنة فقال أركان الصلاة كذا وشروط الصلاة كذا. ووجدوا أيضا أن الشروط لا إله إلا الله سبعة وبعض العلم يقول ثمانية كما سيبين. إذن هذه الشروط من الكتاب والسنة ولا لا؟ من الكتاب والسنة، لكن لم ينص عنها في الكتاب والسنة بأنها في نص واحد أنها شروط ثمانية وأدلتها كذا، وإنما استقرأ العلماء الكتاب والسنة فوجدوها لا تنفع صاحبها ما لم تتحقق في هذه الشروط الثمانية. واضح؟ طيب لو أن شخصا ما درس ويقول لا يلا عاش ومات من شيباننا من عجائزنا ما يعرف شروط ثمانية وسبعة، لكنها قائمة في قلبه مؤمن بها، تنفعه لا إله الله ولا تنفعه؟ تنفعه، يكون صادقا، يكون مخلصا، يكون محبا، بل أن طالب العلم قد يقرأها ويحفظها ثم ينساها، لكن تبقى في قلبه مخلص لله بلا إله الله، صادق بلا إله الله، محبا لا إله الله، عنده يقين يكفيه. لكن نحن طلبة علم نسأل الله الزيادة بالعلم، نقرأ بالأدلة والتفصيل، ولا يكفي المسلم أن يعتقد هذه الشروط وتحقق فيه حتى لو لم يعرفها بهذا الترتيب وبدليل كل شرط من الشروط. واضح؟ اقرا الحاشيه يقول:
وقد جمعنا بعضهم بقوله علم يقين واخلاص وصدق مع محبه وانقياد والقبول لها، وجمعنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى بقوله وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الى حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما اقوله، والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه.
نعم.
مع القدر.
تفضل كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنه؟ الجواب قول الله تعالى: الا من شهد بالحق، اي بلا اله الا الله، وهم يعلمون، اي بقولهم معنى ما نطقوا به بالسنتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه.
نعم. وقد امر الله بعلم لا اله الا الله فقال: فاعلم انه لا اله الا الله. هاي الايه: الا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني شهد بشهادة أن لا إله الله، فهي شهادة الحق، وهو يعلم ما يشهد به. وذاك الشهادة أصلا لا تصح، لا تكون شهادة إلا إذا كانت إقرار عن علم. يعني لو جاء إنسان يشهد على شيء وهو لا علم له، ما تصح شهادته. تشهد أن فلان يريد من فلان، أشهد أن فلان كذا، أشهد أن فلان أعطف، وأنت ما تعلم، تصح شهادتك؟ لا. فلا تصح أصلا الشهادة إلا أن تكون على علم. فشهادة لا إله إلا الله ما سميت شهادة إلا أن يشهد بها الإنسان على علم، يعلم معناها. والله يقول: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله الله، وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث عند مسلم. نعم.
سؤال 21: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، كلاهما صحيح.
نعم. اليقين وضده ماذا؟ الشك. فلا بد أن يقول الإنسان عن يقين. لو قاله شاك يعني يقال لا إله إلا الله، ما يستحق العبادة إلا الله، والله أعلم كذا يقولون، سمعنا أباءنا وأمهاتنا يقولون، هذا ما تنفعه. لابد أن يشهد الله وهو متيقن بأن حقا لا معبود مستحق العبادة إلا الله. تبهتم؟ فمن شهد أن لا إله إلا الله وهو شاك، يعني ربما احتمال واحتمال، ما تصح شهادته. والدليل أن الله قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فمعنى هذا أن الذين ارتابوا ما تصح شهادته، لأن الله قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يفهم من هذا أنهم لو ارتابوا فليسوا بصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يعني لو قالهما وهو شاك لا يدخل الجنة ولا تنفعه. فكون يقولها غير شاك يعني يقين، لأن يعرف الشيء بضده وبضده تتبين الأشياء. اليقين ضده الشك، فإذا نفى الشك يعني أنه متيقن. واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط، حائط يعني حائط من شجر كان في بستان عليه الصلاة والسلام، يشهد أن لا إله إلا الله، أرسل أبي هريرة وقال: من لقيت خلف هذا الحائط يشهد الله، وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقوله مستيقن بها قلبه هذا قيد، يعني إذا قالها غير مستيقن شاك فلا تنفعه ولا يدخل الجنة. نعم.
السؤال الثاني والعشرون: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم، الانقياد غير القبول. الانقياد يقابل الاستكبار، ما يريد أن ينقاد لها، يستكبر عليها. والله يقول ومن يسلم وجهه إلى الله، يسلم وجهه يعني ينقاد لها، لا إله إلا الله، وهو محسن في عبادته لله عز وجل، وذاك بأن يأتي بالعبادة على السنة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى لقب لا إله إلا الله. ما معنى العروة الوثقى؟ هذه أحد أسماء ما إيش؟ لا إله، فهو عروة، هي عروة وثقى. العروة موضع الإمساك، كما يمسك في بالقدر أو بالكوب أو بالإناء، له مسكة تسمى عروة. فلا إله الله عروة وثقى، مستوثقة قوية، من تمسك بها دخل الجنة برحمة الله وفضله، فهي عروة وثقى. من هذا المستمسك بالعروة الوثقى؟ من شروطها أن يسلم وجهه لله وهو محسن، يعني ينقاد للا إله إلا الله، لا يتكبر عنها. نعم.
السؤال 23، ما دليل اشتراط القبول من الكتاب؟
أو لا يعرض عنها، يعني لا ينقاد لها ولا يعرض عنها. نعم.
ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب، قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، الآيات من سورة الصف.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، وكان منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك بأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
نعم. القبول على فكرة كثير من الناس شيء راها قبول، قبول جمع قبول، هذا خطأ، قبول جمع رفض. كثير من الناس عميد القبول والتسجيل وعمادة القبول والتسجيل، لا، قبول ليس قبول. بعض يقول نسأل الله القبول، لا، نسأل الله ماذا؟ القبول. لابد أن يقبل بلا إله إلا الله. الله عز وجل يقول عن المشركين احشروا الذين ظلموا أزواجهم من أشكالهم، مش أزواجهم يعني زوجاتهم، حسب الزوجة قد تكون مؤمنة ولو كان الزوج كافر، لكن احشروا الذين ظلموا أزواجهم يعني أشكالهم وأمثالهم وما كانوا يعبدون، إلى قول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني لا يقبلونها، ويقولون إن لتاركوا آلهة لشاعر مجنون، يعني يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، جاء بالقرآن لأنه شاعر أو لأنه مجنون والعياذ بالله. كذلك استدل بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، يعني المطر الكثير أصاب أرضا، اسم جنس يعني أصاب أراضي مختلفة، فكان منها نقية وهذه أحسن الأراضي، قبلت الماء فأنبتت الكلى، هي قبلت الماء فاستفادت وفادت، فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس، هذه أرض صلبة تمسك الماء ما يتسرب فيها، لكن الناس تأتي وتستفيد منها، وهذا حال بعض الناس الذي يبلغ العلم ولا يستفيده إلا قليلا، وهذا أيضا شيء طيب أن الإنسان يبلغ العلم، فربما حامل فقه من هو أفقه منه، قد يبلغ إنسان بعض الناس فضائل الأعمال أو بعض الأحكام أو بعض الأحكام التي لا تنطبق عليه، مثلا قد يعلم الناس مثلا رفاق في سبيل الله وأحكام الزكاة وهو ما عنده مال، وقد يعلم الناس علما يستفاد منه وهو لا ينطبق عليه، صح؟ قد يعلم أحكام الجهاد وهو أعمى معفوم الجهاد، قد يعلم النساء أحكام مثلا الحيض والنفساء ورجل، فقد الإنسان يتعلم علم ويعلم غيره وقد لا ينتفع منه هو ويخالف فيه، لكن غيره ينتفع. المهم أن هذه أرض أخرى أيضا فيها فائدة، أمسكت الماء واستفاد من الماء الآخرون، لكن يقول وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. هذه أرض سبخة لا فائدة منها، لا مسكت الماء حتى نستلم ولا هي أنبتت. قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا يعني ما قبله ولا يبالي بالعلم حتى لا إله الله لم يقبلها. يقول ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن من شروط لا إله الله ماذا؟ القبول المنافي للرد والرفض. قبول المنافي للرد والرفض. نعم.
السؤال الرابع والعشرون، ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
فاتني سبحان الله وعلى لا إله إلا الله. الحديث اللي في السؤال 22 يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا الحديث فيه ضعف، لثابة فيه ضعف، ويغني عنه ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم معناه طاعته ومتابعته وتصديقه، مش حب عشق كما يعني يتغزل الصوفية بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني يقول لو كنت يقول يعني ان يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته وتصديقه والتمسك بسنته والذب عنها والدفاع عن اصحابه وعن ازواجه، هذا محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر بهذا اللوازم. وقد قال الله عز وجل فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اما السؤال 24 فيقول ما دليل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنه؟ اول الاخلاص ضده الشرك وضده الرياء وابتغاء ثناء الناس والسمعة، والإخلاص شرط في جميع الأعمال، في لا إله إلا الله، في الصلاة، في الدعاء، في النفقة، في الصدقة، شرط لا تصح الأعمال إلا به. ومعنى الإخلاص هو أن يبتغى بالعمل وجه الله عز وجل، لا يراد به إلا وجه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، هذا منطوق يفهم منه أن ما لم يكن خالصا فليس لله، حتما سيكون لغير الله. ما هو المنطوق؟ قوله ألا لله الدين الخالص يفهم منه ها أن ما ليس خالصا فليس لله، يعني الذي يعمل عمل لله ولغير الله، لله ولغير الله، هذا سيكون لغير الله. ما الذي يقبله الله ويكون له وحده لا شريك له؟ أن يكون خالصا. المفهوم من قول تعالى ألا لله الدين الخالص جاء في صحيح مسلم حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو للذي أشرك، لله ولغير الله فهو لغير الله. ما الذي يكون لله وقبله الله؟ ما كان لله وحده، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فذاك جاء الإخلاص في مع كثير من العبادات كالإطعام إنما نطعمكم لوجه الله، الدعاء فادعوا الله مخلصي له الدين، وجاء مع لا إله إلا الله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما لو قالها مرائيا حتى يسمعه الناس يهلل بها ويرفع بها صوته لا تقبل منه، لابد أن يقولها لله عز وجل، ما يقولها للناس، وإنما يقولها مخلصا بذلك قلبه. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. والإخلاص أدلته كثيرة في الكتاب والسنة، وينبغي المسلم أن يجعله نصب عينيه، لأنه أمر عزيز ويتفلت بسرعة من الإنسان، لأن الناس يحبون أن يمدحوا ويحبون أن يراهم الناس ويحبون أن تكون لهم سمعة طيبة. ولذلك أول من تسعر من النار يوم القيامة ثلاثة، يعني ثلاثة أجناس من الناس، وثلاثة أشخاص. رجل تعلم العلم وفي رواية قرأ القرآن وعلمه، ورجل أنفق ماله في سبيل الله يعني فيما يظهر، ورجل قاتل حتى قتل، فيؤتى بهم فيذكر الأول بنعمة الله فيقر بها، حديث صحيح مسلم. فيقال له وما عملت؟ فيقول ما تركت من يقول تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، قرأت القرآن وعلمته. فيقال له كذبت، لقد تعلمت العلم لكي يقال عالم، وقرأت القرآن لكي يقال قارئ، وقد قيل يعني ما أردته قد حصلت عليه، فيغر به فيسحب على وجه النار. ويؤتى بالآخر فيذكر نعمة الله فيقر بها، فيقال وما عملت؟ يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فقال له كذبت، لقد أنفقت لكي يقال عنك جواد، وقد قيل. فيؤمر به فيجر على وجه النار أو فيسحب على وجه النار. ويؤتى بالثالث فيقال فيذكر نعمة الله فيقر بها، فقال وما عملت؟ فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت. لاحظوا يعني إيش؟ جاد بنفسه لكي يقال عنه بعد ما يموت. لاحظوا شوف، يعني حتى إذا مات ما راح يسمع الناس تثني عليه، ومع ذلك حريص أن يقال عنه حتى بعد الموت. وإلا بهذا الحرص على هذا محبط العمل، فيقال لو كذبت إنما فعلت ذلك، قاتلت لكي يقال عنك شجاع وقد قيل، ثم يؤمر فيجر على وجهه إلى النار، نعوذ بالله. أبو هريرة رضي الله عنه لما جاء يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، فيفيق ثم يغمى عليه، لأن أمر خطير جدا، مزلة، الإنسان في أي لحظة ممكن إيش يعمل حتى يراه الناس، يقرأ، يتصدق، يزين من صلاته، فالأمر خطير وقريب من كل إنسان. بل أهل العلم يقولون الذي لا يخاف من النفاق ولا يخاف من الرياء ولا يخاف من الشرك هو منافق. قالوا عن النفاق، قال لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. إذا بلغت درجة أنا مخلص ولا لا مخلص، ولا الله مستعان يا رب ترزقني إخلاص يا رب، هذه ظاهرة صحية، أنت فيك إخلاص حينئذ. أما إذا كنت لا تبالي، دائما ترى نفسك أنك أخلص المخلصين، فأنت في مرض شديد خطير. هذا حال المنافقين، أفسد الناس، ومع ذلك يقول الله عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تأملوا، ما قالوا لسنا بمفسدين، ما قالوا إنما نحن صالحون، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني صالحون أو مصلحون لغيرنا. رد الله عليه وقال ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. إذن هذا مرض يصيب الناس، يصيب المنافقين، يصيب من فيه نفاق، وقد يتسرب في قلبه وهو لا يشعر بهذا، يعني عافى الله وإياكم منه. فالإنسان لا بد أن يخاف من هذا، حتى لا إله إلا الله لا يدخل الإنسان بها الجنة إلا إذا قالها خالصا من قلبه. هكذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من قال لا إله إلا الله إيش خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني إذا قالها ما يبتغي بوجه الله فالله لم يحرم عليه النار، بل إن قالها لا يبتغي بوجه الله إن الله يدخله النار، لأنه قالها لغير الله، لابد أن يقولها لله. طيب السؤال 25،
السؤال 25، ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.
نعم.
وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد على عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
الصدق وضده الكذب. فلا بد أن يكون إنسان صادقا بقول لا إله إلا الله. إذا قال كاذبا هذا من آيات المنافقين، يشهدون شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم كاذبون فيها. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول الله والله يعلم أنك لرسول، هذه الكلمة الشهادة حق أنت رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبوا لما زعموا أنهم يشهدون هذه الشهادة، هم يشهدونها غير صادقين. تبهتم؟ هل هي شهادة شهادة حق بنفسها؟ لا شك هي شهادة حق، لكن شهادة المنافقين بها هم غير صادقين لما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما قالوا ذلك كذبا، أرادوا أن يحموا أنفسهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذاك النفاق أين ظهر؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. أصل الذي كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في مكة كان مضطهدا، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذب وبعضهم قتل لأنهم كانوا يقول لا إله إلا الله. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له وللمسلمين شوكة وقوة، أصبح من لا يرغب في الإسلام يتظاهر بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يخرج للصلاة وهي ثقيلة عليه، وإذا أظلم جاء الظلام ماذا يفعل؟ لا يذهب للصلاة حتى يصلي بلا وضوء، أصلا لا يؤمن، منافق نفاق أكبر. فهؤلاء كان يقول لا إله إلا الله ويعام معاملة المسلمين، لكن هل كانوا صادقين بها ولا كاذبين؟ كانوا كاذبين. فالمسلم الموحد حتى تصح معه لا إله إلا الله لابد أن يكون صادقا بقوله ماذا؟ لا إله إلا الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، يعني معنى هذا إذا لم يقلها صدقا من قلبه لا يحرم الله على النار. والله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة هنا مع الاختبار، الاختبار ولقد فتنا الذين من قبلهم، يدل على ماذا؟ على أن الفتنة الاختبار هذه سنة الله في خلقه، بل ما خلقنا الله عز وجل إلا ليختبرنا، من حكمة الله في خلق بني آدم خلقه للاختبار. قال جل وعلا تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيختبرنا الله عز وجل بالأقدار المؤلمة، ويختبرنا أيضا بالأحكام الشرعية، يأمر وينهى ويوجب، تبهتم، ويحد حدودا ويشرع أحكاما ليعلم الله من يمتثل ممن لا يمتثل، كما أنه يبتلي العباد بالبلاء القدري ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في كثير من الناس، ليس كثير قليل، المهم هذا في الكفار أكثر، إذا ابتلي ببلاء ذهب وقتل نفسه انتحر. للأسف هذا حتى في بعض المسلمين، منهم من ينتحر للفقر، شدة الفقر ينتحر يقتل نفسه، معترض على أحواله المادية الاجتماعية. فهذا ما فتن وما صبر، فلا بد أن يكون إنسان صابرا محتسبا، ويكون صادقا بانتساب الإيمان والإسلام، إذا شهد أن لا إله الله لا بد أن يكون صادقا، واضح؟ فلا بد من هذا الشرط العظيم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام الإسلام فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إذا لم يصدق لم يفلح، إن صدق هذا شرط، أفلح إن صدق إن أداة شرط. نعم.
السؤال السادس والعشرون ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال الله الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
الله أكبر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
المحبة أن تحب لا إله إلا الله، تحب الله ورسوله، تحب دين الإسلام، هذه أمور كما تعلمون متداخلة. لا يمكن أن تصور إنسان يقول لا إله الله وهو يبغضها فيكون مسلما، أو يقول لا إله الله وهو يبغض الله، أو يقول لا إله الله وهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله واختاره وأمرنا بطاعته ومحبته وتصديقه، ونهانا عن معصيته ومخالفته، حتى ذكر العلم فقالوا: قد ذكر الله حق الوالدين بعد حقه في قوله تعالى: وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد ذكر حق الوالدين بعد حق الله، صح؟ طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله ضمنا، داخل في حق الله ضمنا، لأن لا يمكن أن يحقق الإنسان حق الله وهو عبادته إلا أن تكون عبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة محمد رسول الله. ولا يمكن إنسان أن يعبد الله عز وجل ويعرف كيف يعبد الله ولا يشرك به شيئا إلا بالعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخله. صحيح إذا قال القائل: قد ذكر الله حق الوالدين بعد حق الله في قوله: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلا بد أن يكون إنسان محب لله عز وجل، محب لا إله إلا الله، محب للإسلام الذي في شهادة لا إله إلا الله، محب محمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب أعظم دافع للعمل. في الحب يعمل هواي، حتى في حب الأمر الدنيوي. خلي إنسان يحب المال ممكن يكون عبدا للدينار والدرهم، خلي يحب امرأة ممكن ينتحر إذا فاتته، خلي يحب لعبة، يحب نشاط، يحب رياضة معينة. في ناس يحب المجازفة يلعب رياضة فيها موت إذا حبها. الحب محرك عظيم. طيب إذا حب الله عز وجل، الله أكبر، فمحرك عظيم أن يحب الإنسان الشيء فيتوجه لإرضائه، لنيل رضاه، لطاعته. فلذلك بقدر حبك لله عز وجل وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما ستكون مجتهدا في طاعة الله من السابقين. كلما ازداد حبك لله كلما ازداد طاعتك لله عز وجل. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه، ها، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة؟ له طعم ولا لا؟ له طعم، لكنه حسي ولا معنوي؟ معنوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ليس بلسانه، بقلبه، من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، ذاق طعم الإيمان. فثلاث، أي ثلاث خصال، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحب الله ورسوله يكون بماذا؟ بطاعة الله ورسوله، بامتثال أمره، باجتناب نهيه، هذا حب الله عز وجل. لكن لاحظ، حب الله عز وجل يكون حب لله، حب الله، حب العبد لله، يحب الله ويخضع له مع الخوف منه ورجعه. حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حب لله وفي الله. ما معنى حب لله؟ يعني يبتغي بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وجه الله، كما يقال: يصلي لله، يتصدق لله، يحج لله، يعتمر لله، عمل صالح يبتغي به وجه الله، كذلك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله. واضح؟ هذا معنى الحب، تحب الرسول لله. وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله، يعني الجامع بينك وبينه هو طاعة الله، كما تحب أخاك المسلم في الله، تحبه في الله، يعني السبب حبك له لأنه مؤمن، لأنه موحد، فأنك تحبه في الله. ومن خطأ ما يشيع عند بعض العامة يقول أحبك بالله، حبك بالله خطأ، الباء حرف جر، يعني إذا تقصد أحبك بالله العظيم إني أحبك هذا شيء ثاني، لكن الناس يقولون أحبك بالله ويقصدون إيش؟ أحبك في الله، هذا صحيح، أحبك في الله. أما أن يحب المخلوق ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله هذا الشرك. الذي يحب المخلوق كحب الله معناه أنه يعبده مع الله، وقد قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المشرك يحب الند لله كحب الله، فيخاف منه ويرجوه ويخضع له. ما سمعتم عباد الأولياء خافوه من الولي، خاف يعمل بك شيء. أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تخاف منه؟ ها، هل تسمع مسلما يخوف أخاه المسلم برسول الله؟ خاف رسول الله، اتقي رسول الله؟ لا. هل ترجو رسول الله؟ يا رسول الله ادخل الجنة، يا رسول الله ادخل، لا. هل تخضع وتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحبه في الله، نحبه لله، نصدقه، نحترمه، نتبع سنته، نتمسك بسنته، نذب عنه، عن أصحابه، عن أزواجه، لكن لا نعبده. هو عليه الصلاة والسلام عبد لله، فذلك يشهد المسلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ليس له من خصائص الربوبية ولا له شيء، فما هو إلا عبد. حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغون في مدحي كما فعلت النصارى مع رسولهم ابن مريم عيسى عليه السلام، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن لا إله إلا الله من شروطها الحب، أن تكون محبا لهذه الكلمة لا تبغضها. نكمل الحديث بالمناسبة، فقال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، شوف طاعة لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. أي نار؟ نار الدنيا ونار جهنم الآخرة. شكرا، بعضكم الدنيا بعضكم سكت. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله، كما يكره أن يقذف في النار، يعني نار الدنيا ولا نار الدنيا، يعني يكون له هو في هالكلام في الدنيا عشان حتى يحصل ماذا؟ عشان يحصل على حلاوة الإيمان، يكره الكفر، حتى لو خير بين أن يحرق في النار ولا أن يكفر لكان أهون عليه أن يحرق في النار ولا يكفر. نعم لو أنه أكره على كلمة الكفر وإلا يحرق في النار يجوز له أن يقول كلمة الكفر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن ككراهية يكره ماذا؟ يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يحرق في النار. نعم.
السؤال 27، ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب قال الله تعالى.
انتهت عن الشروط؟ ها؟ طيب، بعض العلم أضاف شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت، واستدل عليه بقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وأيضا الحديث عن مسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. وهذه مسألة عظيمة كما ذكر الشيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب التوحيد، أنه لا يصح إيمان عبد حتى يكفر بأن كل معبود من دون الله لا يستحق العبادة، حتى يكفر به جميع المعبودات. إن كان المعبود من دون الله بشر لا يرضى أن يعبد من دون الله، فعبادته طاغوتية وهو ليس بطاغوت. يعني عيسى ومريم عليه السلام يعبد من دون الله، عبادته من دون الله طاغوتية، لكن هو ليس بطاغوت، فرق. لكن إذا عبد إنسان من دون الله وهو يرضى بذلك بل وقد يأمر بذلك مثل فرعون، فهو عبادته طاغوتية وهو طاغوت. فالكفر بالطاغوت معناه أن تكفر بالعبادات الطاغوتية، حتى ولو كان المعبود لا يرضى أن يعبد من دون الله، حتى لو كان ملكا من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، فلا يصح إيمانك حتى تكفر بكل عبادة طاغوتية من دون الله عز وجل، لأن المعبود بحق المستحق العبادة من؟ والله على وحده. فلو أن شخصا ما قال أنا عن نفسي الحمد لله الله وفقني أقول لا إله الله ومؤمن بالتوحيد، وغيري إن شاء الله بعده على خير إن شاء الله الله يوفق الجميع، ويقر عبادة غير الله، هل يصح إيمانه؟ لا يصح. أصلا لو تفكر بلا إله إلا الله فيكون هذا متناقضا أشد التناقض. إذ تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود مستحق العبادة إلا الله، فكيف تأتي وتقول عن نفسي أنا أعبد الله وغيري يعبد غير الله وإن شاء الله الجميع على خير والله يغفر الجميع ودخلنا كلنا الجنة، والجنة واسعة ما شاء الله عرضها السماوات والأرض، يصح هذا؟ لا يصح. لابد أن تعتقد بأن جميع الأديان وجميع الآلهة المعبودون الله آلهة باطلة، وأن الإله الحق المستحق العبادة هو الله عز وجل وحده. نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة شوف. طيب. لا الحين نسجل. ها. يلا سجل. ما راح تبث مباشرة؟ طيب كيف؟